بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا بمعرفتك العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: وتخليل الأصابع اليدين والرجلين. لما صح، أنا كنت آمل لو يعني أرجح أن الأخ المحقق وصاحب الحاشية فعل شيئا مما فعله شبرا ملسي في حاشيته على هذا الكتاب القيم عندما خرج جميع أحاديثه، فكل ما ورد لما صح معنى ذلك أنه فيه حديثا صحيحا. والكتاب موجود عندي، لكن أنا لا أريد أن أتوسع. عندما نجد هناك مصلحة سنتخذ هذا الموضوع إن شاء الله وآتي الكتاب. هو بالمناسبة بعض الإخوة يتصورون أن مذهب الشافعي أو مذهب حنيفة أو مذهب أحمد أو مذهب مالك هو مذهب هذا الرجل، هذا جهل. لا تؤاخذوني بهذه الكلمة، وعدم تقدير وعدم معرفة. أريد أن أقول لكم شيئا بسيطا جدا. مذهب الإمام الشافعي، توفي الإمام الشافعي سنة 400، وتوفي الإمام الرملي الذي هو والإمام الحجر الهيتمي يعتبران إليهما مرجع الفتوى في مذهب الإمام الشافعي سنة 400. كم سنة؟ 800 سنة. هذه الفترة مرت فيها طبقة الأصحاب، وطبقة المجتهدين في المذهب، وطبقة المرجحين، وطبقة فيما بينهما، ثم طبقة المفتي. هذه الطبقات كلها تضافرت جهودها في تحقيق المذهب. كثير من مسائل الإمام الشافعي كان له فيها وجهة نظر ورأي واجتهاد، ولكن ما اتفق أصحابه معه فيها، أو خالفه فيها المجتهدون في المذهب، أو ذهب المرجحون إلى ترجيح القول القديم على الجديد أو الجديد على القديم، أو خالفوا كلا المذهبين القديم والجديد. يعني الذي يتصور أنه يجيب لي كتاب كلام إذا صح الحديث فهو مذهبي واضرب بقولي عرض الحافية، يا رجل ماذا؟ نحن لا نتعامل مع شخص، نحن نتعامل مع أجيال استمرت على الأقل 8 قرون كلها تمحيص وتحقيق ودراسة للمذهب، مو عبارة عن رجل الآن حضرتك عم تناقش رأيه. أولا، إذا قلنا الإمام فلان من الأئمة وعرضنا فلانا من عصرنا نحن، فما يمكن أن يكون مستواه بالنسبة له من حيث قربه من الرسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث تحقيق روايات الأحاديث، من حيث فهمه للغة العربية، من حيث الأمانة العلمية، من حيث سعة الأفق الفقهي. كل هذه الشروط التي هي مقومات للاجتهاد هي يعني ما عساني أن أقف أنا هذا الصغير الطفل أمام هذه هؤلاء العمالقة. هذا طبعا إذا قلت أنت واحد الأئمة، أما إذا كان 8 قرون من التحقيق وبيجي واحد اليوم بدي ينصر وجهة نظره يقول يعني هؤلاء أخطأوا وجهة النظر الصح كذا بناء على رؤيته التي يرجح فيها قولنا. أنا لا أرضى بطالب العلم عندي، عندي طلاب دراسات العليا على سنوات الآن أدرس قسم الدراسات العليا، لا أرضى بطالب أن يقول في نهاية البحث الترجيح. مين أنت اللي ترجح؟ شو أنت؟ بتقول وجهة النظر بس مو أكتر. هذه وجهة قد لا تكون موضع احترام نهائيا، وقد تكون موضع لكن لا لذاتها ولكن لموافقتها نظر بعض المحققين. يعني أنت الآن عال على المحدثين الذين كانوا متمذهبين، أنت الآن عال على الفهوم السابقة. 1200 سنة من التحقيق والتمحيص والدراسة، ومن أناس اتمناهم على شريعتنا واتمناهم على ديننا واتمناهم، هم أولئك الأفذاذ الذين حملوا مسؤولية نشر هذا العلم وإشاعته في الأمة. لذلك يعني خلينا ضمن حدود أدبنا. أنا أذكر كنت ذكرتكم في الصعيد في المرة، لكن لازم أذكره. عندما بدأت بحثي في البيوع وصلت إلى شرط الطهارة، الشافعية قالوا يحرم بيع الكلب، وهذا الكلام ذهب إليه الحنابلة والمالكية أيضا، لكن في تفصيلات. بعدين قرأت الحديث ثمن الكلب سحت، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. طيب يا إمامنا الجليل إمامنا الأعظم أبا حنيفة، شو متخلف الحديث؟ أنا في داخل نفسي يعني تأملت كيف الإمام حنيفة يمضي بخلاف ما ذهب إليه الجمهور من حرمة حرمتي بإلك. وفعلا أنا قررت عندما كنت أعمل في هذا في هذه الرسالة أن أدخل المواضيع كلها بذهن خالي دون مقدمات سابقة، أقرأ كل ما ورد في هذه المسألة ثم أعرض الرؤية التي تكاملت لدي، غير مدع ترجيحا ولا مدع زيادة علم. أنا شو أنا؟ فبعد ما قرأت وقرأت وبقيت في هذا الموضوع فترة من الزمن، صحيح الموضوع 20 صفحة لكن أظن أني أمضيت فيه زمنا طويلا أكثر مما يمكن أن يكون في 40-50 صفحة. بعد مسافة طويلة من العمل النتيجة التي وصلت إليها تتفق مع مذهب إلى الإمام أبو حنيفة، مع أني كنت أستهجن كيف الإمام أبو حنيفة. أنا قد يكون طريقة وصولي إلى الحكم تختلف عن طريقة وصول الإمام رحمه الله تعالى، وقد أكون معتمدا على ما قاله بعض الشافعية أو بعض المالكية أو بعض الحنابلة، لكن والله من خلال هذه المسألة صرت أتردد في أن يخطر في بالي لمحة من الوقت، لحظة من الوقت ما أخذ على أحد الأئمة. شلون بيحكي الكلام؟ أمسك تأدب أنت أولا. أنت ما في شيء اسمه أنت الآن لا تتعامل مع شخص، أنت تتعامل مع مذهب. إيش يعني مذهب؟ آلاف العلماء الذين حققوا هذا القول. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد يكون له في المسألة يعني قولين أو ثلاثة مروي عنه أكثر من قول، ولهذا أسبابه التي تدل على مدى ورعيه ودقته في أن لا يحسم الأمر فيما كان يرى. لكن طبعا هو قد لا يكون من الترتيب التاريخي لأقوال الإمام الشافعي خدم مذهبه وعرف القول الجديد من القول القديم، مذهب الجديد من مذهب القديم، هذا له رواة وهذا له رواة وهذا له كتب وهذا له كتب. أما الإمام أحمد فقد لا يكون هذا الأمر متيسرا بهذه الشاكلة على هذه الشاكلة، ما تميزت الأقوال في مذهبه بهذا الشكل. إيه لكن أنا لا أرى أنه تردد أو أنه كان كل ساعة شكل مثل ما بيصور بعض الأوجهات جاهلين. هذا النوع من التحقيق والحذر والتمحيص، كلما ازداد تمحيصا قد يذهب إلى وجهة نظر تخالف ما قبلها. جاء أصحابه من بعده فحققوا في هذه الأقوال وذهبوا فيها مذاهب، منهم من رجح هذا القول ومنهم من رجح هذا القول. ثم جاء الملتزم مثلا في كتابه الإنصاف فذهب مذهبا حاول أن يعطي ترجيحا مؤصلا لبعض ما ينبغي أن يتجه إليه المذهب في القول المعتمد. الآن أنا عندما أقرأ للبهوجي أستريح لكلامي، البهوجي ممن خدم المذهب خدمة جليلة جدا، له مو كتاب كتابين، له كتب في هذا الموضوع. فقلنا كشاف القناع، قلنا زاد المستقنع وأبو عروض المربع، أو قلنا منتهي الإرادات، أو قلنا له في هذا باع في المذهب. كنت أميل إلى ابن قدامة رحمه الله تعالى في مذهب الإمام أحمد، كان يجمع، وله وجهة نظري في طريقة الترجيح قد تتفق مع وجهة نظر البغوتي وقد لا تتفق. هذا الجهد الذي مر الآن، أنت عندما تقول مذهب الإمام أحمد لا تعني شخص الإمام أحمد، تعني هذه الجهود التي مرت عبر تاريخ طويل حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وكذلك الأمر عندما نقول نحن مآل الفتوى أو المعتمد من الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة ما ترجح في الحاشية أو ما ظهر إليه شراح الهدائي مثلا، أو مثلا في مذهب الإمام مالك يعتبر الإمام مالك مذهب في عندك الإمام ابن عبد البر، ابن عبد البر رجل من كبار كبار موسوعيي الفقهاء، إلك الكتاب لا تحيط لي. يعني أنا أتعجب رحمه الله ابن عبد البر كيف اتسع له الوقت وبورك له في العمر حتى استطاع أن يؤلف تلك الموسوعات. موسوعات ما هو شغلة بسيطة، يعني إن كانت كتاب الاستذكار ولا كان التمهيد، شو الكتب هي؟ كتب موسوعية وكلها تحقيق وتمحيص، بالإضافة إلى ما كان قد ذهب إليه في كتابه الكافي في مذهب. ومع ذلك تقرأ في قواعد الترجيح في مذهب الإمام مالك، يقول كلام ابن عبد البر هو اجتهاد في المذهب ولكن ليس قوله هو المفتبه، لأنه خضع قوله للتمحيص والتحقيق والتحليل حتى وصلوا إلى ما ترجح عند الطبقة التي تمثل الزبدة الصافية. لذلك لا يتسرع أحد منا أبدا في أن يحكم لي أو على، هو يقول هذا جهد مقل وهذه رؤية، يعني رؤية ضعيفة في هذا المجال في هذا المضمار، في فرسان قاعدين بالساحة وفي واحد أعرج مثل حكايتي عم يمشي، يستطيع يسابقه؟ فرسان في الميدان أعرج مثل حكايتي يجي يسابقه؟ شيء بضحك هذا. إنما يقول دعوني أقتفي أثرهم، أسأل الله أن ينفعني بجهودهم، ولا نتجاوز حدنا حدودنا في احترام أعلام الأئمة. مرة أخرى أؤكد على شيء مهم جدا، الموضوع لا يتعلق بجهد زيد أو عمرو، ليس الموضوع متعلقا بالإمام أحمد أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الأوزاعي أو الإمام الشافعي، الموضوع يتعلق بهذه الجهود التي استمرت ردحا من التاريخ طويلا امتدت على قرون، فيه التحقيق والتمحيص والتحرير والترجيح إلى أن وصل إلى، يعني الآن لما يقول الشربيني قال شيخنا عن الرملي هو ليس مرجح ومجرد ناقل لفتوى، وأما الإمام الرملي الله يرضى عنه فهو الذي يمثل الرؤية التي نظرت إلى كل ما رأت تجمع لديها من ترجيحات وأقوال وأدلة وغيرها، فوضع قواعد التزم بها فأخذ بصفوة القول. ولكنك إن سألته هل أنت مجتهد؟ يقول لك أنا أقرأ كلام ابن حجر في مقدمة كتاب شرحه لمنهاج، وأقرأ كلام ابن حجر في مقدمة الفتاوى، وانظر كيف كان يقف عند الحدود التي ارتضاها لنفسه، وأنا أعتبر طبعا قراءتي يعني زي ما يسقطون وتلميذ صغير بالنسبه لهؤلاء، بالنسبه لجيلنا المعاصر يعني انا اعتبر يعني طفيلي على مائده العلماء. اقول عندما انظر الى كلام ابن حجر اراني كاني امام اسطوره، امام اعجوبه. نحن اليوم عندنا كمبيوتر وعندنا سيدي هذا مجمع الاقوال، نعمل بحث بطلع لي 60 30 70 قول، 50 60 مساله، 100 مساله، 150 مساله، وبقى بعمل حد فهمان بصير بقى نقي ما يتناسب مع طبيعه بحثي عن هذا الموضوع. اما هم فقد كان عقل كل واحد منهم موسوعه، وقلب كل واحد منهم عباره عن قلب ممتلئ من الامان والخشي والحب لله عز وجل والمخافه منه، فلا يضع المساله الا في نصابها. خلينا نعرف حدودنا ونعرف مواقعنا. هذا الكلام اللي يلزمني بعد شوي رح تشوفوا تطبيقه بعد قليل ان شاء الله تعالى. قال للتشبيك لحصول المقصود بسرعه وسهوله. هناك ورد في قضيه التشبيك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك في الصلاه او قبل الصلاه في المسجد، ان يجي واحد بهذا الشكل. السبب ان هذا لا يتناسب مع ادب الجلوس في الصلاه او في المسجد، لانك انت ما دمت تنتظر الصلاه فانت في صلاه. وانما يكره لمن ينتظر الصلاه. اما بالنسبه لقضيه غسل اليدين فالتشبيك يحقق الهدف المقصود، وهو تحقيق وصول الماء وتأكيد تبلغ الماء بعد وصوله بشكل الذي يحقق السنة المطهرة. وإنما يكره للمسجد لمن بالمسجد ينتظر الصلاة. وفي أصابع الرجلين يخلل، كيف يكون تخليل أصابع الرجلين؟ قال بخنصري اليد اليسرى أو اليمنى كما في المجموع، والأولى أن يبدأ من أسفل خنصر الرجل اليمنى ويستمر على التوالي إلى خنصر الرجل اليسرى. وهذا أمر اجتهادي أخذ من مبدأ موجود عندنا ذكرناه في درس مضى، وهو قضية التيامن. كيف بدي أحقق التيامن؟ أبدأ من الأيمن وأنتهي عند خنصر الرجل اليسرى. قال لما في ذلك من السهولة مع المحافظة على التيامن. ومحل الندب التخليلي في كلا الحالتين أو في القدمين بشكل خاص، بشكل خاص بسبب أن القدمين أصابهم منفرجين غالبا يعني متصلة يعني مكتظة إلى بعضها، ما في بيناتها مسافات تكاد تكون متصلة. اليد تلاقيها مرنة الحركة، أما القدمين أصابهم ما فيها تقدر تتحرك بهذه السهولة. ولذلك قال محل سنية التخليل إذا كان الماء يصل إلى كل أجزاء وإلى ما بين الأصابع دون تخليل، فالتخليل هو سنة على سبيل الكمال. أما إذا كان الماء لا يصل فإنه يجب أن يخلل، لأنه لا يجوز أن يدع أي جزء من بشرة قدمه أو أعضاء وضوئه لا يصل إليه الماء. نعم. قال نعم إن التحمت أصابعه حرم فتقها. نشوف ما بين الأصابع. هذه كلمة حرم فتقها مسألة تعود إلى موضوع آخر نتوسع فيه في مناسبة أخرى. هو هل هذا يندرج تحت تغيير خلق الله؟ أم هو شكل من أشكال المعالجة؟ هل هو من عمليات التجميل التي نهي عنها في مآل القول؟ مسألة التجميل وعمليات التجميل موضوع واسع ما في مجال الآن نتوسع فيه، بس أنا بقدر أعطي فكرة بسيطة جدا. كل عملية جراحية يقصد منها تغيير الشكل إلى شكل آخر دون أن يكون لعلة أو ضرر فإنه منهي عنه. أما إذا كان هناك حال مثلا انحراف الوتيرة في الأنف يؤدي إلى ضعف في التنفس وإلى إشكالات في الجهاز التنفسي نعم. وبالتالي قد يجد الطبيب أنه من الضروري جدا إعادة الوضع إلى الشكل الطبيعي، وقد يكون انحراف الوجه الخلقي. فهل يقال هذا من تغيير خلق الله؟ ما دام المسألة تعود بنا إلى إعادة الوضع إلى الشكل الصحيح الصحي الذي ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس عليه، لكن بجوز لسبب ولادي، لسبب دوائي، لسبب عارض، أو لسبب ما وراثي جاءت بعض أجزاء جسمه مشوهة، فلو كان مشوها تشويها يعني يجعله غير سوي، فإعادته إلى الوضع السوي أمر ذهب كثير العلماء إلى أنه، العلماء المعاصرون طبعا، إلى أنه يجوز إجراء العمل التجميلي إما لإعادة الوضع إلى الشكل إلى وضعه السوي، أو لدفع الخلل الذي الخلل الوظيفي الذي يترتب على هذا التشوه. أما والله أنا مو عاجبني إنه شيء متطاول خليني سليم مستدير، أو مو عاجبني يكون مستدير بتسعين متطاول، أو مو عاجبني إنه كتافي بهذا الشكل بتسعين بشكل آخر، شفتي ما مدري يساوي يعني أرق بتسعين أسماك، هذا العلاج اللي هلا طالعين فيه. وفي كمان تطورات أخرى في هذا المجال، يعني تطورات تدل على مدى الهبوط الأخلاقي والانحراف النفسي لدى كثير من الناس، وصلت إلى درجة أنا أنزل المسجد عن عرضها بدون مناسبة وبدون موجب. نعم. قالوا من سنن الوضوء التتابع بين أفعال وضوئه. التتابع عند الإمام مالك، أنا ما لعلي ما بذكر المذاهب، لكن أذكره هنا من أجل التأكيد على سنية التتابع. ورد في بعض ما ورد عن مذهب الإمام مالك أن التتابع يعني الموالاة، بحيث لا أتأخر في غسل عضو، بحيث يكون العضو الذي قبله قد جف، إجعل فترة زمنية أنا متوضأ غسلت وجهي، إجا الأخ وقال لي بدي أسألك سؤال وعرض مسألة وعبد يناقشني فيها وصار قبل الحديث، فجفت وجهي وأنا منشغل بحديثي، عند الإمام مالك أستأنف الوضوء. على طبعا بعض الأقوال أنا لا أذكر المعتمد فيها، مسألة لسنا بصدد الترجيح والبيان التفاصيل، لكن سنية الموالاة هي سنة في حالة في الحالة السوية، وهي واجب وركن فيما إذا كان الإنسان دائما الحدث. في حالة دائم الحدث هذه طهارة ضرورة، وضرورة تقدر بقدرها، وبالتالي فإن الموالاة ركن من أركان الوضوء المعذور بدوام الحدث. قال بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان والمكان. يعني أحيانا يمكن يصيب حر شديد، تغسل وجهك مرة ومرتين وثلاثة، بتصدق تبلش تغسل إيدك لبين ما عبيت الكيلة وحطيتها هواء وحر كذا جف وجهك. هل يقال إنه هذا بتستنف وضوءك؟ لا، المسألة بالنسبة للحالة المعتدلة للحالة السوية. قال والتيمم، قضية التيمم أكدت عليها قبل الآن وأؤكد عليها الآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في تلعله وفي ترجله وفي شأنه كله، والمراد بالتيمم تقديم اليمنى على اليسرى. بالنسبة لليد معروف أن اليمنى على اليسرى، بالنسبة للقدم معروف اليمنى على اليسرى، بالنسبة للوجه ما بين الكفين فما في اليمنى واليسرى. لكن إذا كان إنسان أقطع الله يعافينا، إنسان يده الأخرى لا تعمل، ماذا يفعل؟ يغسل أولا الشق الأيمن ثم يغسل الشق اليسار. نعم. أي تقديم اليمنى على اليسرى للأقطع ونحوه في كل الأعضاء ولغيره في يديه ورجليه فقط، ولو لابس خف، مو بقول لابس خف بل إصبعتين أصابعين وبمسح، لا، نقول له أولا اليمنى ثم اليسرى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله مما هو من باب التكريم، أي في مكارم الأمور. بالنسبة لدخول الخلاء يدخل قدم اليسرى، بالنسبة للاستنجاء يستعمل اليسرى، بالنسبة للأكل والله هذا التعليم أليس فيه منتهى الذوق منتهى الأدب؟ يعني فكروني إذا واحد كان يستنجي قبل شوي، إذا بيستنجي وبعد شوي بيقعد بيسار، يعني ما تشمل إذن النفوس منه؟ هذا الأدب الإسلامي الرفيع الذي بعض شو عم تقولوا سيدنا؟ عم تقولوا فقرة؟ عم تقولوا استنجى واستبرى؟ أنا أشك أنه أخشى على من يقول مثل هذا الكلام أن يكفر، يعني يزدري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الكلام كلام خطير لا يمس جانبا من جوانب الآداب، يمس أصلا من أصول ديننا وهو تعظيم شعائر الله. مبدأ السنة هو المسألة تتعلق به إن والله يا ترى يعني جزئية؟ لا، عندما يقول استنجي واستبرأ، أنا عندما استنجي واستبرئ لا أنظر إلى لياقة جسمي تجاهك أيها الإنسان، أنا أنظر إلى الاستعداد للوصول بين يدي ربي سبحانه وتعالى. قال يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر وأرذل فاهجر، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. نعم، فإيمان هذا الجانب والازدراء له ازدراء للأصل. نعم، نحن نتعلم الاستنجاء والاستبراء، وندعك أيها الجاهل على ما أنت عليه من عدم الاستنجاء وعدم الاستبراء. والإسلام الذي نظم علاقة الحاكم بالمحكوم والدولة الإسلامية مع الدول الأخرى ورتب أمور الدستور والقانون والتشريعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجنائية والجزائية إلى آخره، هو الذي نظم أدق الأمور، تأكل بيمينك وتأكل مما يليك، وتدخل الخلاء بالقدم اليسرى وتخرج بالقدم اليمنى، وتنام على الجهة اليمنى وتقول عند كذا وتقول كذا عند كذا. هذا الإسلام كل بآدابه وتشريعاته، ولا فرق بين هذا وذا، فهو ينشئ الإنسان السوي المسلم. أنا أتعجب من الولاء المهين في بعض الدول بعض المجتمعات، بيجيبوا دكاترة بجامعات معينة بيعلموهم بالجامعة مادة اسمها الإتيكيت، لأنه النظام العام يقدم الولاء لأسياده، فيجب أن يكون هناك ولاء سلوكي أيضا له، فيلزموننا في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية، طبعا خارج بلادنا الحمد لله نسنا ما وصل هذا الغزو الثقافي إلينا، ونرجو أن لا يصل وسيكون بعيدا عنا إن شاء الله تعالى، لأنه ما اعتدنا الركوع ولا السجود للعبيد، هامات مجتمعنا بفضل الله عز وجل وأمتنا، والنظام عندنا يرفض أن يكون ولاؤه ولاء هوان وذل لأي جهة كانت. فنقول هذا النوري الكلام إذا رسول الاتيكيت عم إلا للبنت إنه كيف تقدم فنجان قهوة، كيف تقدم السيجارة، كيف تقدم كاسة مي، هيك اتيكيت. فأراد إنه يعني ينال شيء من حظ نفسه معها أمام بنات، فلطمته على وجهه، فطبعا أكل بجدامه وهم جبناء. أدى ذلك إلى إنه المسألة ضجت فيها الجامعة، أساست إحدى الجامعة التي جرت فيها هذه الحادثة صار فيها لغط، والله برافو عليها، لا ما لحق، لا برافو عليها، والله هي إنسانة كذا. ففصل بعض الأساتذة من الجامعة نتيجة هذا اللغط. الحمد لله نحن لازلنا هاماتنا مرتفعة، وأمتنا تستشعر عزتها تجاه الغزو الثقافي إلى حد بعيد. نحن ما ندرس اتيكيت، نحن ندرس هدي الله عز وجل. فلما بيقول التيامن وأن هذا من السنة، هذا من الأمر الحضاري الذي علمنا إياه الإسلام. نعم. قال مما هو من باب التكريم كتسريح شعر وطهور واكتحال وحلق ونتف إبط وقص شارب ولبس نحو نعل وثوب وتقليم ظفر ومصافحة وأخذ وإعطاء ويكره التصوير التيمم. يمكن أن تكون قصة الجد رحمه الله تعالى، أنا ما أنساها سبحان الله، كان في مرض وفاته يعني بحالة صحية لا يقوى فيها على وضوئه، سمع أذان العصر فأشار إلى قدمي يعني لوضوني، فأتيت استعجلت شوي وشلحته بدي شلحه الجورب الأيمن فقبض قدمه، مو أدري نحكي قبض قدمه، أدرك شو يريد رأسه أخذت اليسرى. بعد ما انتهينا وشوي استراح قال لي يا ابني متى تتفقهون في دينكم؟ متى تتعلمون السنة؟ رحمه الله. ونهوه حكيت لك يا تبعني قلت لك انه اليد والرجل معروف انها تبدا باليمين واليسار، اما بالنسبه للوجه يمكن توصل وجهك لن توصله كفين، لكن اذا كان لا سمح الله ولا نسال الله العافيه واحد مقطوع يده او يده الاخرى شلا كيف يغسل؟ ايوه اذا كان له يد واحده واليد الاخرى لا تعمل، فعندئذ حتى بالنسبه للوجه يبدا بالشق الايمن ثم الشق الايسر. ايه غير الاقطاع بس في اليد والرجل، الوجه بدك تعمل يمين ويسار. مكروه تكتم ومن سنن الوضوء أيضا إطالة غرته وتحجيله. الغرة إنكم تبعثون يوم القيامة، الله يا رب الله ما جعلنا منهم، إنكم تبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا الفرس الملونة اللي وجهها أبيض تلاقي متميزة من بين الفرس كله بين الخيل كله تعرف بلد. فإطالة غرته أن يوسع أكثر من دائرة الوجه، الحد الأقصى قال الحد الأقصى هو أن يغسل حتى صفحة عنقه، هي صفحة عنقه. نعم. ويحصلان إطالة الغرة والتحليل بغسل أدنى زيادة على الواجب. الواجب من منابة الشعر عادة إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فالحد الأدنى أنه شوية تاني يزيد شوية على الحد، يأخذ من حد الرأس شوي ويدخل شيء من الأذنين، يعني كمان أعلى الرقبة كمان يغلو، كل هذا يدخل في الموضوع. لكن الكمال الحد الأقصى غاية تطويل الغرة التي لا يمكن أن يزيد عن ذلك أن يستوعب في غسله صفحة عنقه ومقدم رأسه هذا. لا. وتطويل التحجيل أقصى حد، الحد الأدنى يصل له بحيث يكون زاد على المرفق ولو أن زيادة، ولكن الحد الأقصى أن يصل إلى الساعد كله، يستوعب الساعد أو العضد، عفوا الساعد العضد والساق. وين الساق؟ أيوه إلى ما قبل ما دون الركبة، هذا الساق والعضد اللي هذا الساعد وهذا العضد. ويسن وإن ذهب محل الفرض من غسل اليدين إلى الرجلين والرجلين، يعني لو فرض واحد كان مقطوع إله من عند المرفق فإن له أن يحقق سنية إطالة التحجيب فيما بقي من يده. وهناك أدب لطيف هو ترك الاستعانة بالصب عليه إلا لعذر. هذه مسألة كثر الكلام فيها لكن لاحظوا شو المقصود منها. أنا في عبادة، في تعبد، فالشيء اللائق فيه هو التواضع والانكسار. أما تعال أخدمني سب لي النوم وأنا متوضع، يعني ما في انسجام. لذلك قال: لأنها ترفع لا يليق بحال المتعبد. لكن هل هو مكروه؟
لا،
مو مكروه. نحن درجات المخالفة أدناها خلاف الأولى، يعني إذا مو هيك أحسن، إذا ما سوى هيك بيكون أحسن. لكن لو سوى ما بيروح أجره وما بيترتب عليه يعني معاتبة ولا محاسبة. وإن لم يطلبها، يعني هي خلاف الأولى، وإن لم يطلبها، وإن كان المهين كافرا، لكنها ليست مكروهة. لكن هنا استدرك قال: أنت بدك تعلم ابنك الوضوء، كيف بترسخ تعلم ابنك الوضوء؟ أحد الأشكال هو الأسلوب العملي. قال له: تعال يا ابني صب لي على إيدي الوضوء عشان يتوضأ. أول شيء شو بنعمل؟ نصب إيدينا، بعدين يبقى الله يرضى عليك، هلا بدي تنظف. يعلمه عمليا من خلال صب هذا الصغير الماء على يده فيتعلم. اليوم الحمد لله الحنفية عم تصب لك المي بدون شيء، ما لك بحاجة لأحد. لكن أنا كنت بالبيت، بيتنا القديم، كنا نتوضا من الإبريق، ويمكن نصير والله أنا كان صعب علي، يعني صعب، ما كان سهل على الطفل يمسك الإبريق يتوضا. الله يرحم الوالدة ويجزيها عنا كل خير ويطيب صراحة، كانت تعينني أحيانا، تساعدني لكي يعني أتشجع. نعم، إن قصد بها تعليم المعين لم يكره فيما يظهر، شوف حط القيد، وهي في إحضار الماء مباحة. قال لي: يا ربي الله يرضى عليك، وعبي لي إبريق الماء وجيب لي إياه عشان أتوضأ. هي ما فيش، لأنه مو هذا هو الوضوء، هذا جلب الماء. نعم، وفي غسل الأعضاء بلا عذر مكروه، يعني يغسل له أعضاءه مصب الماء، أن يغسل له أعضاءه بدون عذر مكروه. وصارت بقى نوع من يعني زيادة عن اللزوم. ولكن لو أن إنسانا كان ضعيف الجسد ويريد أن يتوضأ ولا سبيل للوضوء إلا بالمساعدة، وكانت المساعدة متوقفة على أن يستأجر أحدا، جيب خادم وأعطيه أجرته ولغطيني، إذا كان يأخذ الأجر المثل. أما إذا كان أكثر أو كان ما في فبتتيمم، صار عذرا تتيمم. لذلك قال: ولو بأجرة مثل انفضلت عما يعتبر في زكاة الفطر. يعني زكاة الفطر تجب على من كان يملك زيادة عن حاجته ليوم الليل وليلته. متى كان في عندك أدنى زيادة عن حاجة ضرورية لك، فإن عليك أن تستأجر من يقوم بمساعدتك في الموضوع. وإلا صلى بالتيمم وأعاد. ليش تبع؟ لأن شرط التيمم فقد الماء حقيقة أو حكمة. الماء موجود حقيقة وحكمة، لا في هناك مانع من استعماله ولا هو معلوم، فهو موجود. ومن ثم فإنه أنت في حرمة الوقت تيممت، ولكن عندما تتمكن من الوضوء بمساعدة أعد الصلاة التي صليتها بالتيمم. وهذا حنفصل فيه إن شاء الله لمن حدث التيمم تفصيلاته كلها.
هذه تعبر حنفية من الاستعانة؟
لا. هل يعتبر هذا من التكبر أو من الترفع؟ لا، لا يعتبر. هذا صار في كل البيوت وصار أمرا عاديا. هل من الضروري أن أتعذب؟ كل خدمة
استعانة من حنفية؟
لا، أنت لا تستعين بأحد. المسألة أنك تأتي بخادم هنا لا تأتي بخالد، أنت كل ما يمكن أن يحقق لك. هل إذا كان الآن استعملت السخان للماء مكروه؟ ممكن، هذه رفاهية صحيح، لكن رفاهية تخدم صحتي. وإذا يسرت وصول الماء إلى البيوت هذا أمر ضروري أصبح لا، ولكن لازم أعذب نفسي؟ لا، أنا ليس المطلوب أن أعذب نفسي، لكن المراد هنا أن لا يجعل أحدا يقوم بخدمته فيكون نوع من الاستعلاء. آتي بإنسان يخدمني في وضوئي، ما غير ذلك. الوضوء مثل الصلاة عبادة. ومن سنن الصلاة سنن الوضوء أيضا ترك النفض، يعني أن النفض مكروه. لما نقول هذه سنة فتركها مكروه، وإنما نقول السنة تركه ففعلها مكروه، لأنه كالتبري من العبادة فهو خلاف الأولى، يعني غير لائق. أنت توضأت، غسلت وجهك، غسلت يديك، تنفض الماء، يعني أمر غير لائق، فهو خلاف الأولى وليس مباحا على المعتمد. هنا قالوا ترك التنشيف، مع أنه وردت أحاديث بالتنشيف، وردت أحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أن ينشفه. الجمع بين الأمرين عقليا ممكن، كيف؟ عندما يكون الجو باردا شديد البرودة أو حارا بحيث يتأذى الجسد، إذا بقي أثر الماء بصير حكة، بصير كذا، نقول له جفف نشف. أو كان البيت يعني ما هو نظيف، يمكن أطفال كتير بيلعبوا بيوصفوا بكذا، فأنا إذا ما جففت يدي ممكن أنه تتعرض لشيء متنجس ولو كان جافا. عندها إذا كان جاف مسسته برطب تنتقل النجاسة إليه. الجاف لا ينقل النجاسة إلى الجاف، ولكن الجاف ينقل النجاسة إلى الرطب، والرطب ينقل النجاسة إلى الجاف. فإذا خشي من التنجيس أو من التوسخ أو من الغبار أو من شدة البرد، يعني كان له عذر جف. أما إذا كان فقط للرفاهية إلى جف، فهم يمشي. نعم. وترك الاستعانة بالصب وترك النفض. لا 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 لا، شوف شو قال، وترك الاستعانة. فلما قال والنفض حب ذكرت، لأنه طالت المسافة ذكرت من هي معطوفة على إيش؟ على مضاف ترك الترك. وكذلك ترك التنشيف بثوب إلا لحر وبرد وخوف نجاسة بلا عذر، وإن لم يبالغ فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أتي بمنجير بعد غسله من الجنابة فرده، وهذا مروي في البخاري. نعم. ويتأكد سنه، سن التنشيف في الميت، وكذلك إذا خرج عقب الوضوء فيه بريح بنجس، يعني هواء يحمل غبار نجاسة وكذا، شو نقول له؟ هواء منشف عشان ما يجيب الغبار متنجس. أو آلمه شدة البرد أو كان يتيمم. شو يعني كان يتيمم؟ أتي واحد يجاوب هذا السؤال، يلا.
يعني بجوز تكون حاسس الدكتور بده يتفضل يتيمم بعد.
الله يرضى عليك. ليش بقى؟ هات أعطيني مثال.
أصاب العضو طبعا مثلا
خاطر جميلة أو شيء، هو صارت معه. نعم. أو كان الضمان في رجله،
أو مكان
في رجله، يعني كان بالإضافة إلى وضوئه يتيمم. عندئذ إذا تيمم يده رطبة لا يستحي منك. نعم. والأول وكأن المصنف تبع في قوله بثوب قبل مجلي، يبدو أنه مجلي أحد العلماء الشافعيين، الأولى تركه بنحو ذيله أو طرف ثوبه، لكنه مردود لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بهما. انتبهوا الآن ملاحظة صغيرة اللي يجي بنصف سطر. لاحظ أنه الإمام ابن حجر الهيتمي أراد أن يفهم كلام أبا فضل الحضرمي بدقة ويرجعه إلى المصدر الذي أخذه منه ويناقشه بلطف لا يتجاوز كلمة واحدة. لما أقول لكم أن الكلام مذهب الإمام الشافعي مو عبارة عن الإمام الشافعي، هو جهود قرون وآلاف العلماء في تحقيق المذهب. الإمام ابن حجر لاحظ أن أبا فضل سؤال وتنشوفه ثوبين، قال كأنه اتبع قول مجل الأولى تركه بنحو ذيله أو طرف ثوبه. فإذا كان هذا هو الذي اعتمد عليه أبا فضل رحمه الله تعالى فإن معتمده غير مقبول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان للتنشيف فنشف بطرف ثوبه. لاحظتوا الكلام؟ يعني كم هو دقيق، ما ترك حتى هاللفت اللطيف الصغيرة. إذا كان مستندك في هذا الكلام كلام مجلي في أنه يكره بطرف ثوبه، فالواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم نشف بطرف ثوبه ولا يقال إنه مكروه. واضحة؟ شفت الكلام اللي كنا عم نشير له. والأولى وقوف حامل المنشفة، إذا كان هناك لابد من الاستعانة فيقف حامل المنشفة عن يمين المتوضئ والمعين عن يسار المتوضئ لأنه الأيسر لتحقيق المطلوب. ويسن تحريك الخاتم إذا كان مو ضيق، يسن تحريكه. أما إذا كان ضيق بحيث لا يصل الماء إلى المكان الذي فيه الخاتم يجب. نعم، لأنه أبلغ في إيصال الماء إلى ما تحته، فإن لم يصل إلا بالتحريك وجب. والبداءة بأعلى الوجه كلمة الاتباع شو يعني؟ لأنه ورد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ما بتشوفوه؟ بتشوفوا الحاشية. بعض المتحدثين في عصرنا شو هي الشرح مثل انه حاشية؟ اللي خليك انت بجهلك وخليك ساكت لا تكشف للناس عورتك. هذه مسائل يفهمها العلماء، اما الجاهل فخليه بحاله. بس تتعلم تعرف شو يعني حاشية. اليوم صار في شيء اسمه التحقيق والتخريج والى اخر ما هنالك، وصار بقى حتى النسخ المختلفة يقارنون فيما بينها. اللهم اذا كانوا امناء في ذلك. والبداءة في غسل اليد والرجل، اي كل يد ورجل بالاصابع ان صب على نفسه، فان صب عليه غيره بدا بالمرفق والكعب. هذا ما في الروضه. شوف كيف المفتي بيرجح بين قولين. الروضه لمين؟ والمجموع كلام من؟ اختلف كلام الامام النووي بين الروضه والمجموع. اذا اختلف كلام الامام النووي بين الروضه والمجموع فالراجح هو المجموع. ليش؟ هو اخر ما ذهب اليه. توفي رحمه الله عند وسط كتاب البيع من كتابه المجموع رحمه الله ورضي الله عنه. والله وانا بقرا كتابه وبقرا في كتاب البيوع لما وصلت الى نهايته يعني استحيت تخيلت امام الامام النووي. والله انا احب الامام النووي احبه سبحان الله. يلهج لساني بالدعاء له بشكل عفوي. لما حججت اول مره اول ما وقفت امام الكعبه ما بعرف شو صار معي، لساني صار ينطلق بالدعاء للامام النووي. كنت اقرا كتابه الايضاح اطرب لقراءه لكلامه وشرحه. لما اقرا كتاب المنهاج في مقدمتي تشعر انك لست امام اي عالم، امام انسان رباني. يعني كلامه العلمي الموزون الدسم ممزوج بالروحانيه العاليه يكاد ياخذ لبك بكلامه. فلما وصلت الى نهايه ما وصل اليه رضي الله عنك يا يحيى بن شرف محيي الدين يحيى بن شرف النووي وأرضاك وجزاك عن هذه الأمة خيرا. لا تقعد منزل إذا ما ترك غير كتاب المجموع بكفي. بس مع المجموع الروضة، رياض الصالحين، بستان العارفين، تهذيب الأسماء واللغات، شرح مسلم، قسم من شرح البخاري، و كتاب الأذكار، أسأل مقاصد الله يرضى عليك باعتباره هذا اعتنى به لهدول الفتي الصغار، ما ترك مجال الاهتمام بخدمة الدعوة إلا وطرقه رضي الله عنه، طيب الله سراه وجمعنا به على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، به وبالأئمة كلهم. تنحبون أخوان والله، والله إذا أحبتهم قال المرء مع من أحب، النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا إذا بدك تحب حب واحد تسر أن تبعث معه يوم القيامة، علق قلبك بالله وبمن أحب الله لتكون إن شاء الله من المنتفعين يا رب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم المسلمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بفضل المفروض وعمل المفروض وسعي المشكور وتجارة لم تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام المغفرة وحسن الخاتمة، وأن نلقاك وأن تراوي عنا مع النصر والحماية والرعاية يا أرحم الراحمين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتوب علينا، وإذا أردت عبادك فتقدم وإليك أجرت منك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.